بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 33 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. 6 توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. إننا حينما نمعن الفكرة في هذا الكون نلاحظ وحدة نظامه من أبعد كوكب فيه عنا إلى أصغر ذرة من ذراته، ونلاحظ تسياره المحكم البديع دون خلل أو اضطراب أو فساد في أرضه وسمائه، في حركة نجومه وكواكبه، في وحدة نظام مجراته، في كل جامد أو متحرك، في كل نام أو ذي حياة، في ترابط بعضه ببعضه ترابطا تاما، مع أن كل جزء فيه يعمل في نطاقه ومجاله دون أن يكون عمله هذا سببا في فساد عمل أي جزء آخر من الأجزاء التي لا حصر لها في هذا الكون الكبير. فدراسة ظواهر الكون دلت على أن هذا الكون خاضع لقوانين واحدة، وأنه سائر ضمن خطط من الخلق لا تفاوت فيها. إن القوانين السائدة في الأرض هي القوانين السائدة في السماء، ثم إن الأرض وما فيها جزء مرتبط مع سائر ما في الكون، فهي خاضعة لنظام شامل مسيطر على الكون كله. وهذا يدل على أن الخالق المهيمن على الكون كله واحد، ولو أنه كان متعددا لتباينت قوانين الكون ولتعارضت ولانتهى الأمر بها إلى التصادم. لذلك نعلم جازمين أن المهيمن على الكون كله والمنظم له والموجه لكل جزء فيه واحد لا يشركه في أمره شريك، وهذا المعنى هو ما نسميه بصفة الوحدانية أو توحيد الربوبية، أي إن الله واحد لا شريك له في الخلق والأمر والتدبير والملك وغير ذلك من الصفات التي يدل عليها اسم الرب. وقد وصف الله نفسه في القرآن الكريم بأنه واحد في ربوبيته لا شريك له، فقال تعالى: قل هو الله أحد. وقال تعالى: يعلم رسوله أن يقول للمشركين في سورة صاد: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، كما أقام سبحانه وتعالى الدليل العقلي على وحدانيته في ربوبيته، فقال تعالى في سورة الأنبياء: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وفي هذا النص دليل على نفي الآلهة المشاركة في الكون الواحد للرب الخالق الواحد الذي لا رب غيره. وقال تعالى في سورة الإسراء: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وفي هذا النص دليل على نفي الآلهة في الأرض دون إله العرش يشاركون الرب في ربوبيته. قال الله تعالى في سورة المؤمنون: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وفي هذا النص دليل على نفي الآلهة المتعددة في أكوان متعددة هم فيها أرباب خالقون. عندما ينظر الإنسان إلى نفسه وينظر إلى هذا العالم كله من حوله، في سمائه وأجرامه، في كل ما يحيط من حوله، يجد أن هذا الكون في نظام بديع لا يمكن أن ينظمه إلا إله واحد. هذا الكون الذي يسير دون اضطراب، دون أي خلل، منذ أن خلق الله عز وجل الخلق، وذلك في سنين متباعدة لا يعلم قدرها حقيقة إلا الله تبارك وتعالى. تنظر إلى الجامد وتنظر إلى المتحرك، تنظر إلى النامي وتنظر إلى صاحب الحياة، ترى أنه مترابط مع بعضه البعض، كل شيء يؤدي الوظيفة التي خلق من أجلها، كل شيء يدل على صنعة واحدة وعلى خالق واحد وعلى ترابط واحد في هذا الكون، قانون واحد ونظام واحد يسير الكون من أرضه إلى سمائه. فما علينا إلا أن نعلم أن واضع هذا القانون وأن الخالق وأن الموجد وأن العزيز وأن المدبر هو الله سبحانه وتعالى. لو كانت الآلهة متعددة لتباينت القوانين، لتباينت الأنظمة، ولأدى ذلك الأمر إلى فساد في هذا الكون وإلى اضطراب وعدم حياة على الإطلاق. من هذا يجزم أهل العلم الذين يفكرون دائما والذين تثبت لهم الأدلة اليوم تلو الآخر أن هذا الكون يهيمن عليه خالق واحد، يهيمن عليه منظم وموجه لكل شيء في أموره، وهذا يدلنا على صفة وحدانية الله عز وجل التي أشار القرآن إليها في قوله في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عندما تقرأ وأنت تفكر تفكيرا قويا، عندما ترى هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله آلهة، قال تعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. الإله إذا وجد وتعدد لابد أن يكون أحدهما أقوى من الآخر، فالقوي هو الإله والآخر هو مغلوب لا يصلح أن يكون إلها، وإذا كان العكس فكذلك، وإذا كانا متطابقين فلا حاجة لإله آخر. إذن هذا الأمر كما قال ربنا عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، والجواب في ذلك: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لكن لم يوجد فيهما آلهة فلم تفسدا. وهذا هو الواقع، أن الكون يسير بحكمة وبنظام بديع، إنه بديع السماوات والأرض جل وعلا. كيف ينسب هؤلاء المشركون؟ هؤلاء ينسبون إلى أموات، إلى جمادات، إلى آلهة لا تعرف، صنعوها بأيديهم أو اتخذوها من خلق الله عز وجل. إنه لو تعددت الآلهة عند ذلك لفسد نظام السماوات والأرض، إنها تتماسك في نظام واحد بديع. الأمور كلها تجد أنها منطلقة من إرادة حرة متوجهة من خالق واحد جل وعلا، لا تتعارض، لا تتنازع، لا تختلف مع بعضها البعض، لأنها في الواقع لو تنازعت لاختل هذا الكون. والكون كله إنما مرتبط بنظام واحد، بوحدة واحدة مركزية. هذه الوحدة هي من هذا النظام وهذا التسيير وهذه المشاهدات. طبعا لو كان هنالك أرباب غير الله لاختل هذا النظام واختل هذا الوجود ولم يبقى أبدا. وهذه الآية إنما تعطينا برهانا قويا قاطعا على نفي تعدد الآلهة الأرباب من دون الله تبارك وتعالى. وهذا ما يسمى عند علماء التوحيد برهان التمانع. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لكن الكون المشاهد يسير في نظام بديع فلم يفسد على الإطلاق، فثبت أنه هنالك إله واحد، هنالك رب خالق، هنالك منعم رازق، هنالك محيي مميت، بيده الخلق كله، بيده الأمر، بيده النفع والضرر، بيده الخير والشر. هو الذي خلق عباده ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هو الذي خلقهم ليجازيهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هو الذي وضع لهم ميزانا وقانونا في هذا الكون، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هو الواحد الذي إليه المرجع، هو الذي لا شريك له في ملكه، لا شريك له في إيجاده، لا شريك له في خلقه، لا شريك له في إماتته، لا شريك له في محاسبته. هو الرب الخالق الواحد الأحد لا شريك له، هو الإله إذن الذي يجب علينا أن نفرده بالعبادة وأن لا نعبد أحدا سواه. لذلك كان مدخل هذا الدين أشهد أن لا إله إلا الله. أما عندما خاطبنا الله عز وجل بشأن الآلهة فقال في سورة الإسراء: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فالله عز وجل نفى الآلهة المشاركون في هذا الكون الواحد. لو كان معه هؤلاء الآلهة تتصرف وتحيي وتميت، ترزق وتشفي، هذا يريد الإحياء وهذا يريد الإماتة، هذا يريد الرزق وهذا يريد الفقر، هذا يريد الشفاء وهذا يريد المرض، عند ذلك هؤلاء لازم عند ذلك أن تفعل الآلهة منافسة ما بين بعضهم ومنازعة ومقاتلة من أجل أن تصل إلى إلهية عرش الذي يعترفون به خالقا ومدبرا ولا ينكرون وجوده ولا قدرته، ولكن أرادوا أن يجعلوا معه آلهة أخرى. فالربوبية المتضمنة لكمال التصرف وكمال القدرة لا تقبل الخضوع والاستسلام أبدا على الإطلاق. إذن هل ترضى الآلهة بضعفها؟ إله وضعيف، إله مزعوم، إله لا يقدر أن يفعل ما يريد، هذا دليل على أنها من المخلوقات، دليل على أنها ليست بإله. هذه الآلهة التي كانوا يزعمونها من دون الله عز وجل ثبت لديهم وثبت بالدليل القطعي أن الله منزه عن الشركاء، له الإلهية وحده، له الربوبية وحده، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون، كما يزعمون، كل قبيلة كانت تتخذ إلها مع إيمانهم بالله تبارك وتعالى. هؤلاء الآلهة إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه تنزه الله تبارك وتعالى عما يقولون، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. وكذلك نجد في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. لنفترض أنه كان مع الله خالق آخر، عند ذلك كان من أبسط البديهيات أن يجمع كل خالق مخلوقاته موجوداته، يذهب بها يتصرف بها يستقل بها، يفعل عالما لوحده. ثم بعد ذلك إنما صار التعالي ما بين بعضهم البعض، لأن الألوهية إنما تقتضي سيادة وتقتضي استقلالا، ومع هذا لابد أن ينفذ كل واحد مراداته ويتتعارض مع إرادة غيره، وهنا ينشأ التنازع، ثم يغلب الأقوى الأضعف، ثم يقال الأضعف لا يصلح أن يكون ربا، ليس بإله. ولكن الواقع كل ذلك مختلف تماما، كل ذلك لم يكن واقعا ولم يكن موجودا، والله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو المسيطر، هو المنظم، هو المدبر، هو المسيس لهذا الكون، سبحان الله عما يصفون. الله تبارك وتعالى يضرب لنا أمثلة أخرى للتنفير من الشرك، أوضح فيها سبحانه وتعالى عقيدة التوحيد. فعند ذلك أكرم هذا الإنسان وأصلحه وبين له الطريق السوي وأبعده عن طريق الشرك. ولذلك لو قرأنا قول الله عز وجل في سورة الزمر، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. متشاكسون معنى ذلك متعارضون غير متفقين، وسلما معنى ذلك خالصا لا يشاركه أحد. كأن عقيدة التوحيد تدلنا على أن الإنسان إنما هو عبد لإله واحد، أما عقيدة الشرك فتجعله عبدا لأكثر من إله يختلفون عليه. أيهما أكرم للإنسان، أن يكون له إله واحد أم أن يكون حتى العبد الواحد؟ ولو كان هذه الصورة عبارة عن صورة بسيطة في الكون، عبد واحد مملوك، وهذا الملك ملك يعني وكالة فيه الإنسان، ليس حقيقة، لأنه عندما يموت ينتقل الملك إلى شخص آخر أو إلى أشخاص متعددين. أرأيت لو كان هنالك عبد من العبيد له سيد واحد وعبد له سادة، الذي له سيد منتظم يقول له افعل لا تفعل فهو ينتظم في أمره، والذي له سادة كل واحد يريد شيئا تتضارب. نعم، عند ذلك إما أن يستمع إلى واحد ويترك الآخر، ولا يستطيع أن يستمع إلى الجميع، لأنهم لا يتفقون في الآراء ولا يتفقون في التوجه، فكيف تختارون لأنفسكم عقيدة الشرك ولم تختاروا أن يكون الإنسان صانعا أو عبدا لعدد من الناس في هذا الكون؟ إذن عقيدة التوحيد هي العقيدة التي أكرم الله تبارك وتعالى فيها هذا الإنسان المكرم، العقيدة التي تسمى العقيدة الحقة، تدعمها الأدلة والبراهين. ربنا سبحانه وتعالى حاصر هذا الإنسان المتجه للشرك محاصرة تامة، حاصره فكريا، حاصره نفسيا، قطع أعذار المشركين جميعا، بيّن الله أنه هو الخالق وأنه هو المدبر وأنه لا شريك له، ثم أخذ نتيجة كأنه يقول إن الله عز وجل هو المستحق الواحد للعبودية، فلا يصح أن يعبد غيره، وكل عبادة لغير الله إنما هي شرك ولو كان الإنسان يدعي الإسلام. وإفراد الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون بالعبادة. فمثلا نحن في الذبائح عندما نذبح لله لا يجوز لنا أن نشرك حتى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بسم الله والله أكبر، هكذا نذبح ذبائحنا لله. نصلي على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا ذبحت لغير الله لا تؤكل، هكذا نظام. هذا الأمر لا يكون إلا لله عز وجل. إفراد الله بالعبادة، عندما تصلي تصلي لإله واحد، عندما تطوف وتحج تحج لإله واحد، عندما تسأل تسأل إلها واحدا، بهذا يتم الربط ما بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. والواقع هذه ألفاظ ربما لم تكن سابقة ولكننا نطلق عليها شيئا واحد، الوحدانية. الوحدانية صفة من صفات الله عز وجل، نادى بها جميع الأنبياء والمرسلين، نادى فيها العلماء الذين ساروا على درب الأنبياء، نادى بها كل إنسان عاقل مخلص، وهي من الصفات التي تتقبلها بديهة العقل. دائما لكل شيء عام لابد أن يكون هنالك قيادة واحدة، مجرد ما صارت القيادة تتعدد عند ذلك يفسد الأمر. فربنا عز وجل يلفت أنظارنا إلى هذه الحقيقة الربانية، لذلك لابد أن نقيم دائما وأن نبرهن عليها بالبراهين الواضحة والحجج الدامغة. عقيدتنا تقول لنا دائما يجب عليكم أن تؤمنوا إيمانا عميقا راسخا بأن الله وحده سبحانه وتعالى بيده الخلق وبيده الأمر وهو على كل شيء قدير. الله هذا واحد أحد فرد صمد، النافع هو الله، المضر هو الله، لا نعبد إلها غيره ولا نشرك به شيئا. من هذا ينبغي على كل إنسان أن يستجمع في عقيدته أولا مبدأ التوحيد لله عز وجل، توحيد الربوبية، هو رب السماوات والأرض، لم يشركه في خلقها أحد على الإطلاق، الله واضع النظام لها، الله ممدها بالبقاء، إذن كل شيء له حياة، له بداية له نهاية، من خلقه قادر على إعدامه، لا يشركه أبدا في هذا الخلق، فهو الرب سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة إذا نظرنا إلى رب السماوات والأرض وما بينهما، إذن هو الممد لها بالبقاء وهو المعطي لها وهو الذي يفنيها إذا أراد. أما عندما نقول إله معنى ذلك ونوحد هذه الأوامر من باب توحيد الألوهية، من يأمرنا؟ من ينهانا؟ الأمر كله يأتي من قبل الله عز وجل. والنهي حتى أمر النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان من أمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالوحي في الحقيقة وحيان، وحي مكتوب ووحي يلهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لا يقول من عند نفسه إنما يخبر عن الله تبارك وتعالى. إذن الله هو الآمر، الله هو الناهي، الله هو الذي يحكم، الله هو الذي يقضي، الله الذي يستحق العبادة. جميعا نعبد الله لا نشرك بعبادته أحدا، وهذا ما يسمى بتوحيد الألوهية. معنى ذلك نعبد الله وحده بما أمرنا به، لم يكلفنا ربنا سبحانه وتعالى، عرفنا، عرف قدرتنا، عرف خلقنا، لأنه هو الذي خلقنا وهو الذي أودع فينا كل شيء، لذلك لا نخترع عبادة، العبادة لا تخترع وإنما عبادة منزلة. ولذلك نحن من توحيدنا للإلهية نحكم بشريعة الله، ومن لم يحكم يعني عند ذلك بشرع الله تبارك وتعالى يكون كافرا ويكون ظالما ويكون فاسقا، خرج عن طاعة الله عز وجل. كل الأعمال الفردية بينك وبين نفسك، بينك وبين زوجك، بينك وبين أولادك، بينك وبين جيرانك، بينك وبين مجتمعك، من خلال هذا كله إنما تعبد إلها واحدا، هذا حلال نتبع، هذا حرام نبتعد عنه. الله له الخلق إذا له الأمر، الله خلق الله يعبد، الله خلق الله يطاع. لذلك ينبغي علينا أن نسير وألا نشرك بربنا أحدا، وألا نوصف ربنا سبحانه وتعالى، لأننا إذا أخذنا أي شيء لغير ذلك فقد أنقصنا شيئا جزئيا من توحيد الألوهية، وهذا لا يجوز، وإنما هو اتباع للهوى. ونحن ربنا تعبدنا بالرسالة، تعبدنا بالعقل، تعبدنا بالعلم، وينبغي أن نبتعد عن هوى النفس وعما يفتريه المضلون في هذه الحياة الدنيا. أمام هذه الحقيقة من حقائق الألوهية التي نثبتها في هذا الأمر، لابد أن نعرف أن أحدية الربوبية والألوهية عند ذلك تتضح لنا فيها نقطة خلاف كبرى بيننا وبين كثيرين من مثبتي الألوهية الضالين عن منهج الحق. لذلك لابد أن نحدد أمامنا طريق من طرق الافتراق بيننا وبينهم. ما هي طرق الافتراق بيننا وبين الذين يثبتون الألوهية ونحن نثبت الوحدانية لله عز وجل؟ لذلك هذا ما سيكون بحثنا إن شاء الله في درس قادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.